قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأقام الله هذا البناء على علم وهدى وخير وتقى.
اللهم آمين. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من قول الموفق بن قدامة رحمه الله: ثم الموضحة، وهي التي وصلت إلى العظم وفيها خمس من الإبل، والقصاص إذا كان عمدا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم نعمه، وأن يبلغنا طاعته، وأن يجعلنا من أهل فضله، وأن يفيض علينا من رحماته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بباب الشجاج، وقلنا أن الشجاج متعلقة بالرأس والوجه مما يكون من الجراح، والجراح عند الفقهاء يطلقونها على ما سوى ذلك من أجزاء البدن. فبناء على هذا عقد المؤلف رحمه الله تعالى بعد الجراح التي أو مقاديات فيما دون النفس هذا الباب الذي يتعلق بالوجه والرأس، وذكر أن أسماء الشجاج التي تكون في الرأس والوجه تسعا، خمسا قد مضى بيانها وذكرها، وهي التي فيها حكومة، وقلنا أنها تقدر بما لا يبلغ الدية التي هي أعظم منها. نعم. هنا ينبغي أن يعلم كيفية تقدير الحكومة. هم في الحقيقة الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون ذلك بطريقة معينة، لكن هنا هي أعقد مما مضى، ذلك أنهم يقولون نقدر هذا الحر عبد، ثم ننظر كم يساوي لو بيع وهو سليم، ثم كم يساوي لو بيع وهو معيب أو فيه هذه الشجة، فما نقص فتجعل نسبة ذلك منسوبة إلى الدية التي فوق هذه الشجة. يعني إذا كان مثلا ينقص نصف مثلا أو 5%، فمعنى ذلك أنه سيكون واحد بعير من 5 أبعرة، لأن الموضحة تجب فيها 5 من الإبل وهكذا. لكن كانت في تلك الأزمنة أسعار العبيد إيش؟ معلومة وظاهرة ومتداولة في الأسواق، والآن لو جئت تجعلها على هذا النحو لكان فيها صعوبة كثيرة، لكن على كل حال هي تقدير قدر النقص الذي حصل للإنسان، ولأهل المحاكم في ذلك طريقة معلومة قريبة مما ذكر الفقهاء، لكن هذا هو الذي تقرر عند أهل العلم وأهل الفقه رحمهم الله تعالى. ذكرنا أن الخامسة هي الموضحة، وأن الموضحة تجب فيها دية محددة، جاء ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقلنا سميت موضحة لأنها توضح العظم، كما أن السمحاق سميت سمحاق لأنها إيش تصل إلى جلدة تسمى في الإنسان السمحاق لقلبها المتلاحمة لأنها تقطع اللحم وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذن هذه الموضحة تجب فيها خمس من الإبل لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه يجب فيها القصاص لو كانت عمدا، لما لأنها تنتهي إلى عظم ويمكن إجراء القصاص مع أمن الحيف فيها. أما إذا كانت خطأ فإنه لا يكون فيها إلا الدية على ما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ثم الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشر من الإبل.
الهاشمة أيضا مأخوذ اسمها من حقيقتها، وذلك أن هذه الهاشمة تهشم العظم. هذا العظم الذي في الموضحة يكون واضحا أيضا ينكسر، فهو واضح ومكسور أو مهشوم، فبناء على ذلك قال المؤلف على وجه التحديد هي التي توضح العظم وتكسره أو تهشمه، والهشم والكسر شيء متقارب، ففيها عشر من الإبل. وإن كانت يعني هي درجة تلي درجة الموضحة، ومع ذلك وجب أو زادت خمسا من الإبل، لأن كسر العظم يفضي إلى تسارع أو حصول خطر على الإنسان أكثر مما يتصور، وأيضا يتطلب علاجه وسلامة عظمه واستقامته شيئا كثيرا، فلأجل ذلك كان فيها عشرا من الإبل. نعم. وهذا جاء في بعض الآثار عن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قالوا: ومثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، فكان كالتوقيف، فبناء على ذلك حكم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: ثم المنقلة، وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها، وفيها 15 من الإبل.
نعم. ولاحظ هنا أن الهاشمة والمنقلة لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها قصاصا، لأنه لا يمكن القصاص فيها، لأنه يمكن أن نأتي الموضحة نصل إلى العظم ونقف حد، لكن لو هشمنا فكان فيه هاشمة يمكن أن تكون منقلة، وهو إنما جاءنا الجانب بهاشمة، فلما كان كذلك فإنه لما كانت لا تنتهي إلى شيء يمكن الأمن من الاستيفاء فيه بألا يزيد، لا يكون فيها استيفاء ولا يكون فيها قصاص من هذه الجهة. المنقلة مثل الهاشمة هي توضح العظم وتهشمه وتنقله، يعني بأن يتحرك من مكانه، بأن يتحرك من مكانه، ومن ذلك سميت منقلة. نعم. وتنقل عظامها، وفيها 15 من الإبل، وهذا أيضا جاء فيه الأثر وهو محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. ففي الكتاب الذي كتبه عمرو بن حزم وفي المنقلة 15 من الإبل. نعم.
قال رحمه الله: ثم المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية.
نعم. المأمومة هي التي فيها هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، تصل إلى جلدة الدماغ، في جلدة خفيفة بعد ما تنتهي العظام، عظم الجمجمة ونحوه، هذه تصل إلى أو تسمى جلدة الدماغ مأمومة، فوصل إلى أم دماغه. نعم. ولذلك تسمى الآمة أو المأمومة. نعم. فهذه هي التاسعة من هذه الجراح. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فيها 15، فيها ثلث الدية، وهذا جاء فيه الأثر في حديث عمرو بن شعيب. نعم. فهو ظاهر عند أهل العلم الحكم بأن المأمومة فيها ثلث الدية. هذه تسع لو حسبناها، أولها الحارصة، ثم البازلة، ثم الباضعة، ثم المتلاحمة، ثم السمحاق، ثم الموضحة، ثم الهاشمة، ثم المنقلة، ثم المأمومة، ثم المأمومة. ما العاشرة؟ لأن بعضهم المؤلف قال تسع ونحن قلنا عشر. العاشرة هي بمعنى التاسعة، هي اللي يسمونها الدامغة. الدامغة هي التي تصل إلى الدماغ، يعني تخرق جلدة جلدة المأمومة، نعم. لكن لما لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى؟ لأنها مأمومة وزيادة، والذي فيها إنما هو ثلث الدية، فلذلك جعلها والمأمومة سواء، فلم يحتاج إلى ذكرها وتعدادها، فإنما الذكر في تدرج هذه والواجب فيها. فلما كان الواجب في الدامغة كالواجب في المأمومة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى على حد سواء. ولأجل ذلك يعني، لكن هو من جهة الجرح أو من جهة الشجة بالأصح، علشان نكون على نسق الفقهاء في الاصطلاح، هي مختلفة، لكن من جهة الحكم هي واحدة. فبعض أهل العلم ينقلها على نحو ما ذكر المؤلف هنا تسعا باعتبار الاختلاف فيها، وبعضهم يذكرها عشرا باعتبار صفة أو صورة هذه صفة هذه الشجة. هنا ذكرنا فيما مضى أن مثلا البازلة الحارصة ونحوها، إذا جاء مقدر الشجاج فإنه يعرف كم اتساعها وكم ضيقها وكم زيادتها وكم نقصها، هذا لا إشكال فيه، واضح، وتؤثر في الحكومة. لكن بباب الموضحة لا، هي موضحة سواء كان الذي وضح قدر رأس الإبرة أو الذي اتضح، هذا قدره، هي موضحة واحدة، إلا أن تكون في موضعين من البدن، بأن تكون بعضها في الرأس وبعضها في الوجه، فيجعلون موضحة الرأس تختلف عن موضحة الرأس، الوجه عن الرأس، فتكون فيه موضحتان. أو الحالة الثانية أن يكون بينهما حاجز، كان يضرب هنا ثم يضرب هنا وبينهما حاجز، فتكون موضحتان، واضح. هذا يعني من جهة طريقة الفقهاء رحمه الله تعالى في الحكم في هذه الشجاج. أما لو كانت اتساعها كبيرا لكن ليس بينها فواصل، فهي واحدة مهما كبرت، حتى ولو ملأت جملة الرأس فهي موضحة أو منقلة واحدة أو هاشمة أو مأمومة على نحو ما ذكرنا فيما مضى. نعم.
قال رحمه الله: وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى الجوف، فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان.
الجائفة مأخوذة من الجوف، والحقيقة أن ذكرها هنا مرده إلى مرده إلى المأمومة من جهة مشابهتها لها في الدية، أما الجائفة فليست في الرأس بحال من الأحوال ولا في الوجه، فهي متعلقة بجراح الجوف البدن الذي هو سوى الرأس، ولذلك يقول الفقهاء هي ما يكون في البطن أو في الظهر أو في النحر أو في الصدر أو في الفخذ أو ما سوى ذلك، وتصل إلى جوف، وهو مكان مجوف من البدن يحصل فيه تغير أو الغذاء أو قوت البدن ونحوه، فهذه تسمى جائفة. ولهم في تصويرها وتحديدها أشياء فيها شيء من الدقة والتعقيد، لذلك يقولون مثلا لو ضربه، أولا يقولون ليس من المأخوذة كما قلنا الجائفة من الجوف، يعني أن تصل إلى مجوف في البدن، لكن ليس بلازم ذلك أن تقطع الأمعاء وإن كان هذا هو أصلها، لكن إذا كانت تصل إلى مجوف في البدن فيكون ذلك. فإذا ضربه في صدره حتى وصل إلى جوفه فيتكون، أو في البطن أو في الظهر أو نحوه، لكن يقولون مثلا لو وصل لو ضربه في ذكره فوصل إلى مثانته أو كلاما نحو من هذا، فيقولون هذه لم تصل إلى الجوف فلا يجعلونها جائفة. فالمهم أننا نريد أن نقول أن تصوير الجائفة عند الفقهاء فيه دقة، وذكروا فيه تفاصيل لا يتأتى للإنسان دقة العلم بها حتى يراجع جميع ما ذكروا في هذا، وهذا يحتاج إلى أن نذكر أمثلة كثيرة. المهم أننا نعرف أصلها ومعناها وما يتعلق بها، ولذلك عرفها بالتعريف اليسير، قال وهي التي تصل إلى الجوف، لكن احتجنا أن نقول هنا أن هذه ليست متعلقة بالرأس ولا بالوجه، وأن ذكرها إنما هو مقاربة لذكر المأمومة في تساوي دياتهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي التي تصل إلى الجوف، فإن خرجت من طبعا بينا أنها خرجت من الجوف ولهم فيها زيادة تقييدات كما ذكرت، فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان، لأننا نفرض أنه كأنه ضرب من هنا ومن هنا حتى وصل إلى الجوف، ولا يختلف الحال بين أن يكون ضرب من هنا حتى خرج من هنا أو ضرب من هنا ومن هنا حتى اتفقتا هاتين الحديدتين في هاتان الحديدتان في الجوف، واضح؟ فإذا خرجت من هناك فكأنها ضربه من هنا ومن هنا، فبناء على ذلك قال الفقهاء بأنها تكون الضربة جائفتين. نعم.
قال رحمه الله: وفي الضلع بعير.
نعم. لاحظت الآن رجع إلى أحكام متقدمة، لعلك تنظر أنه يعني ذكر في ما مضى ما تجب فيه الدية من الجراح فيما دون النفس، ثم الآن بدأ في الجراح التي تجب فيها شيء محدد غير الحكومة، تجب فيها شيء محدد من الجراح التي على سائر البدن ليست بحكومة، ولا تصل الدية أو نصفها أو ثلثها كما تقدم إلا ما ذكر في الجائفة، إلا ما ذكر في الجائفة. فقال هنا: في الضلع بعير. الأضلاع هي التي في قفص الإنسان عند صدره، ففيه أضلاع في يمينه وشماله، إذا انكسر واحد منها ففيه بعير، إذا انكسر اثنان ففيه بعيران، وهكذا. نعم.
وفي الترقوتين بعيران.
الترقوتين بفتح التاء لا بضمهما، وإن كان مشهورا الضم عند الناس ترقوة، هذا هو مشهور في النطق عند الناس، لكن الصحيح أن يقال ترقوة، فهذه المقصود بها الترقوة هو العظم الذي فيه انحناء عند الرقبة أو في أعلى الصدر، الرابط بين الكتف والصدر، فهذه العظام تسمى ترقوة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيها بعيران، لأن انكسار هذا أعظم من انكسار الضلع الذي هو في قفص الصدر. نعم.
قال رحمه الله: في الزندين أربعة أبعرة.
الزندان هما إيش؟ الزند الإنساني هو ما يربط بين ساعده وكفه، فهذا هو الزند، وانكساره شديد جدا، لا في إعادته ولا في ألمه وما يتعلق به. وبعض الناس كثيرا يظنون أن الزند هو الذي تحت الكتف، وهذا ليس بصحيح، بل هذا هو الزند. فيقول المؤلف رحمه الله: في الزندين أربعة أبعرة، يعني في كل واحد من الزندين بعيران، على ما جاء بذلك الأثر. نعم.
قال رحمه الله: وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة.
وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة. ما عدا هذا لا مقدر، مما لا مقدر فيه، يعني فيه أشياء فيها تقدير فهو على تقديرها، ربما أعرض المؤلف رحمه الله تعالى اختصارا أو ذكرها على سبيل الأصل ودخلت فيها جملة من المسائل، أيا كان. فيقول: ما لا تقدير فيه ولا هو في معناه، يعني في معنى المقدر، ففيه حكومة، ففيه حكومة. وذكرنا أن الحكومة هي يعني أن التقدير مرده إلى القاضي فيما ينظر فيه، لكنه لا يبلغ به دية الجرح الذي فوقه أو الذي هو من جنسه. نعم.
وهي أن يقوم المجني عليه، وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته.
نعم. إذن يقوم وهو صحيح، ثم يقوم بعد برئها، يعني أحيانا يبقى لها أثر، أحيانا يصير يخاف من أثر يبقى لها مثل ألم، أحيانا تكون في التشوه إلى غير ذلك من الأشياء التي أحيانا تلقي بظلالها على الشخص، يكون فيه تخوف وعدم إقدام كان فيه سابق وهكذا. فما نقصت من قيمته فله بقصه من الدية مثل ما قلنا قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر.
نعم.
مثل أن يشجه دون الموضعة فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها.
نعم. مثلا إذن لو كسر الضلع ففيه بعير، في القوى فيها بعيران. طيب لو ضرب الضلع فآلمه ولم يكن فيه سوى ذلك مع جرح يسير، لا يمكن أن يبلغ بها مبلغ دية الترقوة أو الضلع على ما تقدم. مثل ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لو ضربه بأقل من موضحة ففيها حكومة لكن لا يبلغ بها الموضحة. الموضحة أبلغ منها فيها خمس، ونقول مثلا في البازلة أو في الحارصة أو في المتلاحمة عشر من الإبل، هذا لا يستقيم، وهذا نوع تضارب ينزه عنه الشرع. والعكس بالعكس، مثل ما قلنا، أما لام ما لا مقدر فيه، نعم، فلا، إذا لم يكن فيه مقدر فالأمر فيه بحسب التقدير. فعلى سبيل المثال مثلا لو ضربه في ذكره، وقلنا أن الضرب في الذكر لا يكون جائفة في الصورة التي ذكرناها، فمع ذلك قد يكون فيها إيش دي أكثر من ثلث الدية، باعتبار أنه يلحقه في ذلك نقص كثير أو ضعف أو ألم أو غير ذلك. فمثل هذا محل نظر. ومثل هذا أيضا قال المؤلف: أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها، لأن الأنملة فيها ثلث عشرة الأصبع، فيه عشرة أبعر، وفي ثلثها ثلث، وفي أنملتها ثلث ذلك، فجرح الأنملة لا يبلغ به ثلاثة أبعر وثلث. نعم.
قال رحمه الله: باب كفارة القتل.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب كفارة القتل. القتل قد جاءت الكفارة فيه في الكتاب والسنة، وهو محل اتفاق بين أهل العلم، وإن كان من قوم ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة كما قال الله جل وعلا. فبناء على ذلك هذا هو الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم ودع عبد الله بن سهل لما قتل، وأوجب الدية في الهذليتين وفي مسائل كثيرة، هذا متفق عليه وهو محل إجماع في الدية. وفي الكفارة هي هذه الآية، وهي في هذه الآية. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب كفارة القتل. والكفارة من حيث الأصل، نعم، من التكفير، وهو التغطية، لأنها تغطي إثمها وتغطي أثرها. وسمي الكفر كفرا لأنه يغطي الإيمان ويذهبه، فكلها أو قد يعلم من ذلك سبب أو التقارب بين الكفارة والكفر، في أن كل منهما فيه تغطية، لكن هذا تغطية للإثم وذاك تغطية للإسلام والإيمان. القتل هنا قول المؤلف: باب كفارة القتل، دليل على ماذا؟ على أن الكفارة مختصة بالقتل، فما كان دون ذلك من الجراح والشجاج مهما بلغ أثرها ومهما عظم الشناعة فيها إلا أنه لا كفارة فيها. فلا يمكن أن نقول في الجائفة ثلث الدية فمن فعل جائفة فعليه ثلث كفارة، ولا نقول في من مثلا ضرب شخصا حتى أذهب بصره فيه دية فعليه كفارة، لا، تلك إنما هي جراح فيما دون النفس. فلا كفارة فيها، والكفارة مخصوصة ومختصة بالقتل فحسب، ولا تشرع فيما دونه. نعم.
قال رحمه الله: ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وسواء كان مكلفا.
نعم. قال: ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه. القتل الذي تجب فيه الكفارة هو القتل المضمون الذي يجب فيه ضمان، فيخرج من ذلك ما كان قتلا غير مضمون. القتل غير المضمون مثل ماذا؟ مثل لو أنه قتله بحق، كأن يأمره السلطان بقتله لكونه استحق القتل لارتداد أو لقصاص أو لغير ذلك. ومثل ذلك أيضا أن يكون مباح الدم ممن لا عهد له ولا إيمان كالحربي ونحوه، ففي مثل هذه الأحوال لا كفارة في ذلك ولا يجب فيه شيء. أما لو قتل الإنسان مؤمنا أو ذميا أو معاهدا ممن لا يجوز للإنسان قتله فعليه في ذلك كفارة، فعليه في ذلك كفارة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: أو قيدها بغير حق، وهذا كاف عن كل المسائل، ولكن ذكرناها على سبيل التوضيح والتبيين. قال المؤلف رحمه الله: أو شارك فيه، يعني من قتل أو شارك في قتل فعليه كفارة. وهذا فيه إشارة إلى مسألة مهمة، وهو أنه قد تقدم معنا فيما مضى في الديات ونحوها أنه إذا اشترك اثنان في جناية فعليهم الدية كل بقدره، هذا يتحمل النصف وهذا النصف، هذا يتحمل الثلث وهذا الثلث وهذا الثلث ونحو ذلك. لكن الكفارة كما يقول الفقهاء لا تتبعض، فبناء على ذلك إذا اشترك اثنان في قتل شخص، إذا اشترك اثنان في قتل شخص فعليهما دية واحدة، وعلى كل واحد منهما كفارة كاملة. لماذا؟ لما ذكرنا من أن الكفارة لا تتبعض ولا تتجزأ. ولماذا؟ لأن الدية حق للمقتول أو حق لورثة المقتول، فتعلقت به قدر ديته. أما الكفارة فهي متعلقة بالفاعل، وكل واحد منهما جرى فعل القتل فتعلق به حكم التكفير، فتعلق به حكم التكفير منفردا عن صاحبه. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه. فلأجل ذلك لو أن 20 رجلا اشتركوا في قتل واحد لوجبت عليهم دية واحدة، ووجبت عليهم 20 كفارة، وهكذا. ولا يمكن أن يقال بأنه على كل واحد منهم بقدر ديته أو بقدر الواجب عليه في الدية، هذا لا يقال، بل على كل واحد منهما كفارة. لأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة. طبعا هنا قوله في إسقاط جنين، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن قتل النفس الحية حكمه يلحق به قتل الجنين، وإن كان الجنين أقل شأنا أو نحو ذلك، لكنه لا يخرج عن كونه إتلاف نفس وقتل وإزهاق روح، قد نفخ فيها الروح واستحقت الكفارة كالقتل المؤمن والمعصوم سواء بسواء. بعد ذلك نأتي إلى خصال الكفارة، لعلها بإذن الله جل وعلا أن تكون في ابتداء الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجعل هذا البناء بناء صالحا، بناء خالصا، بناء متسقا، بناء قائما، بناء ثابتا، يتجدد ما تجدد الليل والنهار، يفيض على الناس من الخير ويتلقون منه العلم ويفيدون منه إلى الهدى والبر والتقوى. وأسأل الله لي ولكم وللجميع التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.